السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نجد في هذا المجلس أننا مضطرين للكلام في أدب السلف وتحقيقهم في مسألة الخلاف بين العلماء ومسائل كثيرة تتعلق بهذه المسألة العظيمة، فإن هذه سنة ماضية في الأمة من عهد النبي، وفي عصره كان الخلاف ولا ينكر عليه صلى الله عليه وسلم أنهم قد تباينت آراءهم وأفهامهم في مسائل العلم، ولكن الذي كان ينكره هو وأصحابه من بعده صلى الله عليه وسلم وأئمة الدين أنه إذا جاء قوله مع قول أحد أن يقدم قول الغير على قوله، هذا الذي كان ينكره صلى الله عليه وسلم، ولا يحب ويكره صاحبه لو كان يعرفه أو كان قد سمع عنه. فهل تحب أن تكون عبد الله المكروه عند رسول الله؟ بل عند الله. فأنا أشقى حياتي حينئذ إذا أبغضك الله سبحانه، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يشرح صدرك وإذا مرضت يشفيك، وهو الذي للحق يهديك، فإذا أبغضك سبحانه فأنى لك بعد ذلك الهداية، وأنى لك الجنة، وأن لك الراحة، وإنه مما يبغضه الرب من عباده الألد الخصم، كما روى ذلك البخاري في صحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال عند الله من هم؟ الألد الخصم، شديد الخصومة، فإنه يجادل بالباطل كأن يقول المسألة خلافية، ويعرف أن الحق هو على لسان من دعاه وتبين له، ويضرب به عرض الحال بهذا الجدل الباطل، ويجادل بالباطل، يجادل بالباطل ليدحضوا به الحق. فمن جدله في صرف الناس عن الحق واتباع الرسول دعوة الخلاف. فهذا مما يطمس معالم الدين ويعين على الإلحاد في دين الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. ولد الخصم كلما صرت إلى حجة تركها إلى غيره من الأوجه الفاسدة، فمن الأوجه الفاسدة الذي يحتج بها أهل اللبد في الخصومة والشدة فيها والصرف أن المسألة خلافية بين العلماء، ليستمر بذلك أو ليستسهل مخالفة الرسول الذي جاء قوله على غير هواه، حينئذ يستدل بأن المسألة خلافية بين العلماء. كان لزاما حينئذ علينا ودفاعا عن دين الله لكي يحبنا سبحانه وتعالى طمعا في محبته لنا أن نبين هذه المسألة، وأن الاحتجاج بالخلاف ليس سنة السلف في تمرير المحرمات أبدا، وأن حديث اختلاف أمتي رحمة باطل، وهدي السلف فيما لو رأوا أهل العلم يختلفون إيش كانوا يصنعون. ونقسم هذا إلى مسائل كعادتنا، وهو موضوع مهم يجب علينا أن نتعلمه ونعلم أهلينا ونعلمه أصحابنا في الصناعة بالحضر من أصحاب الوظيفة والذين أوصى الله بهم. قال تعالى: والصاحب بالجنب، أوصى الله بصاحبك الذي معك في الحضر، بينك وبينه صداقة، أوصى الله به وصية خاصة، فقال: والصاحب بالجنب، يعني راعيه، ومن مراعاتك له أن تبلغه العلم النافع بدل أن تجادله، وتبين له الحق بدل أن تأخذك المجاملة في دس الحق عنه. قال: والصاحب بالجنب، ثم بين له ولغيره من القرابة هذه المسألة العظيمة، هي أدب السلف في الاختلاف عند العلماء، وكيف يعرف الرجل الحق وإن كان عاميا لا يفقه الأدلة. المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع دينه الذي أنزل، وعلمنا أن دينه لم يأتي على كل الرجال باستحساناتهم، بل جاء من قبله سبحانه، وأنه لا واسطة بيننا وبينه وفي ذلك إلا رسوله محمد بن عبد الله، وأن من اتخذ أو من ادعى أن هناك واسطة يعرف بها الدين غيره فهو كافر، كما تقول أهل البدع أنه يمكن معرفة الحق بالكشف، وأن في قلوب الأولياء معادن متصلة بالله يعرفون بها أحكامه من غير أن يجلسوا لسماع الحديث والفقه ولا غير ذلك من الأباطيل. فللواسطة الذي بيننا وبين الله والتي بها ننجو في الآخرة من عذابه وفي الدنيا إلى سعادة الدنيا وبركة الرزق هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أمر الله باتباعه وجعل ذلك هو الدين الحق. فقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فقال سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكيف نعرف إن الله أن هذا من الدين؟ نطالع الكتاب والسنة وندرسهما وندرس هدي السلف، نعم، فنحتاج أمرين لتحقيق أن هذا دين الله: صحة السند إلى الرسول أو على الأقل حسنه، نعم، ولا يكون ذلك الإسناد حسنا إلا بأحد أمرين: إما أن يكون الرجل عالم فيعرف الإسناد، يكون عالم فيعرف الإسلام. قال الله تعالى في كتابه: لعلمه الذين يستنبطونه منه. فهذا عالم يعرف صحة السند وما هي الأسباب والقواعد الذي يعرف بها حال الراوي والمروي من جهة القبول والرد، وهو ما يسمى بعلم الحديث. ولا ينبغي الإنسان أن يعفو عن نفسه إذا تعاجز عن طلب علم الحديث ليعرف به القواعد التي يعرف بها صحة السند، إن كان أراد أن يكون طالب علم، أنه إذا أصبح يحفظ المتون فقط وشروح المتون من غير أن يعرف صحة السند، فإنه يوم سيرجح عنده قول على قول بحديث ضعيف، فأنى له أن يعرف الحق ولا يعرف الإسناد. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والذي لا يعرف أصول الحديث لا يعتبر قوله في الأحكام، وقال الخطيب الذي لا يعرف اصول الحديث فهو اعرج، او قال فهو اعرج، لانه يتكئ على قول عالم اصاب في صحه الحديث، ثم قول عالم لم يصب في عله الحديث الاصاب في عالم اخر، فلم ياخذ بقول هذا واخذ بقول هذا على عمل، فترتب على ذلك خطا الحكم، لانه مبني على حديث ضعيف لم يعرف عند الخلاف كيف تعرف التحقيق، هل ياخذ بقول هذا العالم في الصحه ام هذا في تعليل الحديث. نعم، فلذلك ينبغي ان يعرف طالب العلم هذا الفن، علم الحديث، ليتثبت من السند قبل ان يذيعه في الناس ويبني عليه الاحكام. ولذلك قال الامام احمد الذي لا يعرف صحه الحديث من سقيمه او لا يعرف يعني اصول ذلك فهو ليس بعالم، فهو ليس بعالم، او يكون عامي فيسال علماء عما اشكل عليه في صحه السند. نعم، في صحه السند يسال علماء. قال تعالى فاسالوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون. اذا كان الشافعي وهو الشافعي يقول الامام احمد يا احمد، ولان احمد تلميذه في الفقه واصوله، عما كانوا يعرفون يقولون المطلق من المقيد والعام من الخاص والناسخ والمنسوخ، قال حتى يعني جالسنا هذا الحبر وهو الشافعي محمد بن ادريس رحمه الله عليه، لما جالسناه استفدنا من علمه. فهذا الشافعي رحمه الله عليه يقول لمن احمد انتم اعلم منا بالحديث، فبلغونا اذا علمتم الحق يعني في الحديث، هو شامي او بصري او كوفي فناخذ بكلامكم. ولا يزال يفعل ذلك حتى كبار علماء الحديث، فكيف بالعام؟ العلامه الالباني نفسه يقول كنت احسن هذا الحديث اتباعا لابن حجر، اتباعا لقول ابن حجر. نعم، كنت احسن هذا الحديث، فتبينت لي بعد ذلك عله فضعفته. فيضيق الوقت احيانا حتى على العالم الكبير. نعم، فياخذ بقول احد اصحاب الحديث فينجو، لانه احسن من اخذ الراي ومن قول الشيطان. نعم، واحيانا يكون عنده وقت البحث فيبحث ويعلم، ولا يظن ان كل عالم له قول في كل مساله، هذا جاهل. يقول العالم في كل مساله اجتهاد، كل الاحاديث يعرفها كلها من جهه الاجتهاد، لا، ستجد عنده احاديث كثيره ما اسعفه الوقت لبحثها، فهو يستفيد من عالم اخر، لكن عنده الملكه في الاصل، يعالج ما كان عنده الملكه، وهي ان يكون درس علم الحديث. نعم، ان يكون عنده ان يكون درس علم الحديث، فيكون عنده الملكه التي يعرف بها الصحه من الضعف، لو اضطر الى التحقيق سينجو بمقدمات صحيحه وليس فيها مجازفه. فينبغي لطالب العلم ان يتعلم من الحديث ما يستطيع به ان يعرف صحته من ضعفه، والناس في ذلك متفاوتون، فمستقل ومستكثر، ولكن اذا بدا يطلبه لا يفعل كما راينا بعض الطلبه، ولا اتبرا منهم ان ينسبوا الي. نعم، درس عندنا فتره وبدا يكتب مدونة ويصحح ويضعف، فلا ينبغي لأحد يقول هذا طالب عند فلان، أنا أتبرأ من هذا المسلك ولا أعرفه ولا يعرفني. أن يبدأ الطالب ناشئا ثم يكتب مدونة وينفصل عن الحلقة وكأنه علامة زمانه، يعلم الحديث ويسرق من منتدى أهل الحديث وغيره ثم يضع الشيء باسمه، هذه كلها أتبرأ من هذه السفاسف والحمد لله. وأقول للطلبة دائما قووا أنفسكم شيئا فشيء، اقتنوا الكتب وادرسوها، لا تعتمدوا على الإلكترونيات، هذه تلقي في قلوبكم الغرور عندما بكبسة زر تعطيك عدة معلومات ثم تنقلها للعامة يظنونها منك ومن بحثك ونحو ذلك، وإنما هي بعضها سرقات وبعضها جاء بالعلم الذي كان بعض السلف يستوحش منه إذا جاء بسهولة. فقال بعضهم وجدت في نفسي، لم أجد في نفسي انشراحا عندما طلبت العلم عند ذاك الشيخ، كيف؟ قال كان لا يتمنع ولا يشق عليه لأطلب عنده العلم، فكان يرون أن العلم بيش بالمشقة، كما قال يحيى بن كثير لا ينال العلم براحة الأبدان، إنما العلم يأتي بمشقة الأبدان، هذا هو العلم، يأتي بمشقة البدن. فاليوم صار بعض الطلبة عندهم غرور في هذا الباب، يقتلون هالأجهزة ثم إذا طفئت كهربتها وانتهى شاحنها عادوا عوامة، لا يستطيعون البحث في المكتبة ولا يعرفوا كيف يرجعوا، ويتكبرون على أهل العلم ويتركوا مجالسهم، يقول الشيخ أخطأ في كذا، هو فقط إنما هي مجموعة معلومات بكبسة زر في شيء جاءته ثم ينقل ولم يرجح. أحيانا لا يطلع له قول عالم المخالف له، فيظن كل العلماء الذي جاءوا هنا ضعف الحديث ما بينه خلاف، هو لا يعرف كيف يرجع أصلا. فقد يكون لك عالم خالف في تصحيح هذا الحديث، فلا يظن فقط يحسن الظن إلا في جواله هذا أو في مكتبته الشاملة الإلكترونية، ولا يعرف يرجع يبحث تحت موضوعي ولا يعرف في ذلك، فأصاب الغرور وانفصل عن حلقاته العلم، وصار لا يكاد يرفع رأس بهم في زعمه أنه ظفر بشيء وفرح من العلم لم يعرفه عن أحد إلا عن نفسه أو عن من يأخذه عنه مما رباه على الترفع على أهل العلم دون الاعتداد بهم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فهذا الفن لا يستطيعه إلا فحول الرجال وهو علم الحديث، فاعطي لنفسك وقت في طلبه والصبر عليه، والله ستغنم غنيمة رابحة إن شاء الله. الثاني بعد تحقيق السند لسؤال العالم أو بتحقيق العالم للسند، فقه هذا الحديث، لهذا يتبين أن هذا دين الله الذي يجب حفظه واتباعه، هكذا يتبين. وفقه الحديث أو تأخذ بالحديث لا سلم من ثلاث أو من أربع، أولا يسلم الحديث من الضعف والعلة، الثاني أن يسلم الحديث من المعارض له على أن تكون المعارضة راجحة، ثالثا يسلم الحديث من الناسخ له وبالإجماع بالعمل بخلاف هذا الظاهر، إذا تبين أن الإجماع يخالف رأيك أنت في فهم الحديث وقلت هذا ظهر لي أنا هكذا وقد نقل الإجماع علماء معتبرون، فإياك أن تخالف العلماء بإجماع في فهم الحديث لن تسبقهم. قال الله تعالى ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. ومنه الإمام أحمد قال إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إيمان، إذا إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إيمان. وقال في موضع آخر كما في مسائل صالح إذا اختلف السلف على قولين فهذا مصير منهم على الإجماع أنه لا قول ثالث في المسألة، إما اتبع هذا القول أو هذا القول، لا تحدث قولا جديدا لم يقولوه رحمة الله عليهم، وإلا تكون على بدعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وما أهلك الناس اليوم في تحقيق دين الرسول ليتبعوه إلا هذه المسالك الطائشة التي لا تقوم على دليل، مثل مسلك ذلك الرجل الذي عصف بالفتن بقوله عندما أخرج امرأته حاسرة الوجه ملأت وجهها بالمساحيق أو وضعت بعض المساحيق في وجهها سافرة، ثم يأتي بأن هذا القول وهذا العمل يوهم، لأنه انطلق في زعمه من خلاف ورجح قول بعض العلماء في زعمه، إذن يفهم الناس إيش؟ أن هذا المسلك الذي سلفه من إخراج الزوجة وإثبات أن كشف الوجه جائز أنه مسلك صحيح عند العلماء، لأنه في زعمه انطلق من كلام علماء، الله هذا قول محدث. حتى العلماء اللي قالوا لا كشف الوجه، هل قالوا أنها تخرج المرأة هكذا وضعها المساحيق مثيرا للبرو الفاجر أن ينظر إليها غير غاير عليها ليزرع في الناس التهاون بالغيرة والعرض؟ نعم، وأين سد الذرائع؟ ولا غرو. إذا عرفت أن هذا الرجل نفسه وهو المسمى بأحمد قاسم يجهل قاعد سد الذرائع ولا يعرفها ولا يعترف أنها من الإسلام وينكرها، ولا غرو حينئذ، لا تتعجب عندما لا يعرف هذه القاعدة التي هي جانوة من أسباب ذهب الدين. وحفظ الدين من الضرورات الخمسة وهي أول الضرورات تقدم حفظ البدن. فمن ضيع قاعدة سد الذرائع وش بيحفظ؟ وش بيضيع؟ بيضيع دينه. أليس من سد الذرائع أن لا تبني ضريح القبر؟ أليس من سد الذرائع أن تصلي في مسجد فيه قبر؟ إذن إذا أقفلنا القاعدة نعم دخل الشيطان بتغيير الدين، بتغيير الدين بعجره وبجنه، نعم وخيله ورجله، نسأل الله العافية. فلقيته مرة هذا الرجل الذي لم يحقق دين الله حتى يأمر الناس باتباعه على يديه، لقيته في بعض الأسواق وذاك أنكر عليه، والذي يفجأني يقول أصلا ما عندنا شيء في الإسلام سد ذريعة، فعرف جهله وأنه لا يخرج عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل التافه يتكلم في أمر العامة من غير تحقيق ومن غير علم. نعم لو كنا على علم وبصيرة واجتهاد لكان، لكن هذه التصرفات يقطع بها الرجل أنه من أهل الجهل والسفه لا من أهل العلم الراسخين الذين يؤخذ عنهم العلم قطعا. والعلم إنما يؤخذ عن العلماء الراسخين. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر، فإذا ذهبت تأخذ من قناة بكلام رجل ليس من أهل العلم فأنت معرض نفسك الخطر، لأن الله نصحك فقال خذ كلام العلماء، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإنما يترك أهل الذكر صاحب الهوى، لأنه يقول أجد في كلام أهل الذكر ما يخالف هواي، ثم حينئذ يقفز الأقوال هؤلاء. نعم، ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه في باب تحقيق دين الله ينبغي أن يقال والتحذير من مخالفته، قال إذا من أخذ برأي أهل الكوفة في جواز شرب النبي قليل الكحول، وأهل مكة في جواز متعة النساء، وأهل المدينة في جواز سماع الأغاني، قول عن العلماء في سماع الأغاني في نكاح المتعة قول عن العلماء، لكنه شاذ خالف الأدلة. قال فمن أخذ بهذا وهذا يعني ترك الأدلة هو فاسق، لأنه فسق عن الشريعة، فاسق عند العلماء معناها خارج، فسقت الرطبة إذا خرجت، وسميت الفويسقة أو الفواسقة الخمس إذا خرجت عن حد الاعتدال الذي عند البهائم فصارت تعتدي على الناس مثلا، فكل معتدي يسمى فاسق فيقتل حلا وحرما. فهذا كل فاسق من البهائم حينئذ غير الكلب غير العقرب، لأنها فسقت عن الطبيعة خرجت عليها، فهو خرج عن هذا الاعتدال الشرعي والوسطية التي قال الله بها وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء، وسطا أي عدول، خرج وفسق عن ذلك، صار يتبع نعم كلام رجال غير الصحيح المنقول الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فبهذا يكون فاسد كما قال الإمام أحمد من أخذ برأيها الكوفة في جواز سماع إيش في جواز سماع الأغاني، نعم وبأهل المدينة في جواز سماع الأغاني، وبأهل الكوفة في جواز شرب النبي، وبأهل المدينة في جواز سماع الأغاني مع النبي، جاء النص فيها قال ليكن أقوام الأمة يستهلون الحرى والحرير وخمر المعازف، نعم فهو فاسق. في قول آخر فهو زنديق، لأن هذا يؤدي به إلى الزندقة، سيخرج من دين الله كلما يرى قولا يخالف الشريعة ويستحسن بها سيخرج منه. المقصود إذن أمرنا الله باتباع الدين، ولتحقيق الدين لابد من تحقيق السند إليه، لأنه الإسناد من الدين والإسناد لقال ما شاء ما شاء، ثم تحقيق الفقه الصحيح، لذلك الدين هو الكتاب والسنة وهما أصل الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك في موطئه وغيره، تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فهذا هو الدين الذي أمرنا الله باتباعه، نعم أن اتبعوا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا هو الدين، إن الدين عند الله الإسلام. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وقد علمهم الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، فكل ذلك يسمى الدين، فينبغي أن نأخذه عن الرسول الأمين ولا نأخذ ولا نعتقد أنك واسطة أخرى يمكن أن نعرف بها الدين، كالرؤى المنامية كالاستحسانات العقلية كاعتقاد أن الأولياء لهم كواشف بينه وبين الله، بين الله وبين عباده، بين عندهم كواشف يعرفون بها الحق من غير رجوع لسماع الحديث، من غير رجوع لسماع العلم من العلماء، يعرف الذوق دين الله والوجد أو غير ذلك من خرافات، بل لا يعرف إلا من طريق رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم، كما قال سفيان: محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر عليه تعرض الأعمال، هديه وخلقه وسيرته، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. هذه المسألة الأولى، وهي أن الله أمرنا باتباع دينه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، واتباع دينه لا يعرف إلا بتحقيق السند وتحقيق الفقه للسند بما ذكرنا، ولا يكون ذلك إلا من الراسخين في العلم أو من اتبع طريقتهم من طلبة العلم وأهل العلم، ثم العامة هم تبع لأهل العلم في معرفة ذلك، لأن الله قد بشر على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا هو المبحث الأول، أن الله اتبع أمرنا باتباع الدين الذي أنزل وتحقيق الدين ما ذكرنا. المبحث الثاني أو المسألة الثانية، أن الخلاف سنة ماضية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الآن بين العلماء في فهم النص في مسائل الشرع التي لم يجري فيها أو لم يعرف فيها صاحب العلم النص فيجتهد من القواعد الكلية، نعم، فيعرف الحكم إما من نص أو بالمعنى، كما سألني سائل اليوم: ليش التشقيق حرام؟ قلت له: لأن الشريعة إما أن تحرم الشيء بالنص، مثل لعن الله النامصة والمتلمصة، وإما أن تحرم الشيء بالمعنى الذي جاء بالنص نفسه. ما المعنى الذي في النص؟ ها؟ قال: تغيير حق الله. قال لعن الله النامصة والمتلمصة، إلى أن قال: المغيرات في حق الله الحسنى. فجاءت امرأة قالت: أنا ما عجبني حكي شكل حاجبي، أريد أن أنحفه وقوسه. فذكرت وعرفت أن هناك أمامها نص كالجبل يخالف هواها، ما هو النهي عن النمص. فإيش قالت في نفسها؟ أنا يمكن نغيره، وضعه بالشكل الذي يريده مقوسا نحيلا، نعم، أو غير ذلك بالتشقيق. فما الفرق؟ هذا تغير وهذا تغير، نعم، وإن كان أحدهما أشد من الآخر لأن هذا إزالة وهذا تلوين، لكن هو نفس المعنى. فالدين لا يعرف فقط بالنص في كل شيء، أحيانا بالمعنى تعرف الدين، نعم، كما هناك شواهد كثيرة، هناك شواهد كثيرة تدل أنك يمكن أن تعرف الدين بالمعنى إن كنت عالما تعرف القواعد، وليس فقط بأن يكون النص إيش منصوص عليه. وقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولد غلام أسود، لا أنا ولا زوجتي سود، هذا يعني أخاف أن المرأة لعبت فجاء هذا الغلام، نعم، فهل هناك نص يقول: وإن جاءت المرأة غلام كذا وكذا؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الإبل قد تكون حمر وفيها أوراق مثلا، وفيها أوراق، طيب من أين يكون مثل هذا؟ سأل مثل هذا السؤال الرجل، فقال: لعله يا رسول الله نزع عرق. قال: وهذا ولدك الأسود، لعله نزع عرق من أجداد. أرأيت؟ فالنص لا الحكم لا يعرف فقط دائما من النص، بل يعرف من إيش؟ من المعنى، كما قال عمر في رسالته المشهورة والتي خرجها الخطيب البغدادي في كتاب إيش شرف، في كتاب الفقيه المتفقه، وهي رسالة القضاء مشهورة، القضاة الآن يأخذون بها رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويستنيرون بها، نعم، وهي قوله: يا أبا موسى وكان قاضيا. قس الأمور يعني ألحق الشبه بشبيهه في الشريعة، فهذا يدل على أنه لا يعرف الأمر دائما بالتنصيص، قد يعرف بالمعنى. نعم، قد يعرف بالمعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على اختلاف في صور، ولعلكم تستحضرونها في عصره، أقرهم على الخلاف صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن ما يقرهم على اختلاف والتنازع أبدا، أقرهم على أن هذا له فهم فسيقول بكذا، وآخر له فهم إن كانوا من ذوي العلم. ليس أن يأتي الإنسان لا آلة له ولا علم ويأتي يستنبط ويجعل استنباطاته من النصوص رمية من غير رامي، حرام أبدا، قطعا لا يقر مثله الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك عرض رجل على الإمام مالك فقيل له إن هذا يريد أن ينصر السنة، يعني ولما يطلب العلم ويرسخ فيه يريد هكذا أن ينصر السنة في ظاهر الأمر. قال أخشى أن السنة تقتل قبله، أنه لا يحسن الاستنباط وليس عنده آلة تؤهله لإيش؟ لمعرفة حقيقة دين الله سبحانه وتعالى، فأخشى أن السنة تغتال من قبله. فمن ذلك أنه قد خرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل 70,000 من أمتي الجنة من غير حساب، وخرج النبي. حكمة من الله أنه يسكت على هذا الحد، ما هي الحكمة؟ حكمة. نعم، فإن الناس الذين اختلفوا تخرج الجنة 70,000 من غير حساب، قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، آخرون لعلهم الذين صحبوا النبي أو كذا وكذا. فلما خرج عليهم النبي ذكر لهم الراجح الحق، فقال هم الذين لا يكتمون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم إيش؟ وعلى ربهم يتوكلون. فهنا ما قال لهم كيف تختلفوا في النصوص، هذا يفهم كذا وهذا يفهم كذا، مما جعل ذلك واسعا للعالم يستنبط هذا وهذا. لا أنكر على هذا ولا أنكر على هذا. نعم، لكن كان صلى الله عليه وسلم ينكر على من خالف النص ولو كان من أقرب أصحابه إلى قلبه. هذا خالف النص، نعم ينكر عليه. من تعرفون صحابي بعد أبو بكر يحبه رسول الله محبة عظيمة في قلبه؟ نعم، عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رأى عمر أن يطلع على كتب الأولين من أصحاب التوراة والإنجيل، ولعلها التوراة صحائف من التوراة في يده، يطلع عليها يشوف. هذا رأى لعله صاحب رأي، قد ذكر له من حجر 15 مسألة وافق فيها الوحي، تعرفون منها لنتخذ رسول الله من مقام إبراهيم المصلى، أنزل الله نص واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى، يا رسول الله نسائك يدخل عليهم البر والفاسق حجبهن، أنزل الله الحجاب سبحانه وتعالى. أي نعم، وقال لسودة يا سودة عرفناك إلى آخره. فغار غيره وتكلم بحق، فأنزل الله الحق على لسان عمر وقلبه. ومع ذلك رأى عمر مرة بل في مرتين لتكون أسوة للناس، أن مهما كان رجل ذو عقل وذو رأي لا يتبعون إذا خالف النص مهما كان. كيف ضرب مرتين مثلا بعمر حتى يعرف الناس مهما على في نظرك العالم وصار من أهل الرأي والقوة لا تتبعه، ضرب مثل بعمر بالذات حتى دون البقر. نعم، لأنه قد رزق فهما عظيما معروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه بين أنا نائم أوتيت بقدح من اللبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري. قال ما أولته يا رسول الله؟ نعم، وأعطيت فضلي لعمر، فضلي لعمر قدح لبن. لاحظ العلم كيف، قدح لبن فطرة والعلم. قال ما أولته يا رسول الله؟ قال إيش؟ قال العلم. العلم وعاء رضي الله عنه مليء علما،
وفهما وقوة في العقل، لأن العالم يحتاج أحيانا العلم وأحيانا يحتاج قوة في تنفيذ العلم، ولا فعمر جمع بينهم علم وقوة في تنفيذ العلم، فرضي الله عن عمر ومخالفة الهوى. فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في يده صحائف من التوراة ينظر إليها، فقال متهوكون ابن الخطاب، أنكر عليه، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو أن موسى حيا كان حيا لما وسعه إلا أن يتبع عليه. فرأيت كيف هل عمر وفق في تلك الحالة لإصابة الحق باطلاعه، فكان مضرب مثل الأمة أن لا تتبع أحد مهما كان معروف بإصابة الحق وعلو الكعب في الفقه واللغة وأسباب معرفة الحكم، لا تتبعه ما دام خالف النبي قوله. الموطن الثاني قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا لصلح الحديبية. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما اطلع على الشروط بين الرسول وبين كفار قريش أخذت غيرة وحمية على الإسلام، لكن كانت ليست موافقة في تلك الحالة ليضرب الله بإيمانها، تكون حكمة الأمة من بعد ودرسا لها. نعم، ألا يغرها علم العالم إذا جاء قوله مباين الحق تتبعه تحقق الحق. فهذا عمر الخطاب سيد من سادات كبار العلماء من الصحابة رضوان الله عليهم، قال النبي إن يطع الناس بكر عمر يرشده، اقتدوا بالذين بعد بكر عمر رضي الله عن عمر بن الخطاب. فطلع رأى من الشروط إذا جاء كافر من قريش مسلم في المدينة يرجعه رسول الله إليه، إلى غير ذلك من الشروط اللي رأى عمر أنها دنية في الدين هذه. قال يا رسول الله أليس نحن الحق؟ قال بلى. قال هم على الباطل؟ قال النبي بلى. قال كيف نرضى بالدنية في الدين؟ ثم ذهب إلى البقر الصديق وقال له يا عمر إلزم الغرز تبع كما ربينا يعني عند الرسول على هذا، إلزم الغرز. فقال فلما نزل تأييد ذلك من الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فسمي صلح الحديبية فتح من أي جهة؟ من الجهة الذي قالها الزهري رحمة الله عليه المتفق على جلالته وإتقانه، قال لو كانت لغة السيف يعني لما تقوى النبي حتى فتح مكة، لو كانت لغة السيف، لكن كانت لغة وقت المهادنة حوار، يسمع كل يسمع من النبي أدلة وأصحابه الأدلة فبدأوا يسلم، لأنه وافق الحق الذي فطره، يسمع أسلم هذا أسلم هذا في فترة فيها هدنة حكمة سماها الله فتح، فتعزز الجيش المسلم بإسلام الكفار. وهذا نقولها لجماعتنا كثير، أنتم الآن تفجرون المتروباص هناك في ألمانيا وفي هذا والسفارات تفجرونها بهذه اللغة، ينتشر الإسلام؟ نعم، الآن أخاف الألمان وغيرهم كثرة المسلمين، نعم، الذين أحسوا بأن هذا الدين حق ورجعوا إليه وأصبحوا يدخلون بين داعش وصور داعش والذبح ونحو ذلك حتى يقولوا هذا هو الإسلام فينفروا خوفا على أبنائهم من كثرة أسلمهم، فأحتجوا لهم داعشا، نعم، حتى ينفروه من إيش؟ من الإسلام. وصاروا ينشرون الصور في اليوتيوب وغيرها يقول هذا هو الإسلام، أول ما يشوف الفرنسي يمسك أولاده يقول أصحك تذهب لأي مسلم يتكلم، نعم، تجلس معه. فحينئذ يقال لو كانت هذه اللغة قبل لغة التحاور كان يدخلون الأمريكان أهل التوحيد للسجون ويسلم عدد كبير من الناس، فلما رأوا الخطر هذا أحدث لهم طريقة بلادنا وتفجير 11 سبتمبر وأحدث لهم داعشا لكي ينفر الناس من إيش؟ من الإسلام، لما رأوا كثرة من أقبل عليه لأنه شوي به يسلم الجيش الأمريكي، نعم، ويسلم الجيش الغربي، فخطر جدا لا بد من إحداث شيء، فأنقذوا نفسهم بداعش وحداث سبتمبر حتى ينفروا الناس من الإسلام. فلو بقيت لغة المحاورة، نعم، هي كما هي في صلح الحديبية، خاصة ما في قوة نرهب بعدو الله، صارت القوة في إيش الآن؟ الجهاد بالعلم، كما كان النبي في وقت الضعف جهاده بالعلم والكلمة، ثم في وقت القوة بالسيف صلى الله عليه وسلم. فلو بقيت هذه اللغة لارتج عرش الكفار، ولكن علموا هذا فأعانوا جماعة التكفير، جماعة داعش وغيرها، ليعطوا صورة للإسلام مشوهة فينفروا عن الإسلام ولا يحفظ الدين في زعمهم بذلك، ويذهب هباء منثورا. إذن الخلاف حاصل واقع، لكن النبي كان ينكر فيه مخالفة النص صلى الله عليه وسلم. فعمر قال لما نزلت الآية قال فعملت بذلك أعمالا، ويعني ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك. فضرب لنا مثلا أن في تلك النازلة أو في تلك المسألة لما كان لعمر رأي وكان للنص رأي، اتبع بكر من النص وترك قول عمر، فليكون لك مدرسة هذا، أنه إذا نزلت النازلة وسمعت قول أحد فإنك تعرضه على الحق. نعم، سواء كان في الأحكام أو في الرجال. هذا شيخ الإسلام يقول وإن أمر عالم وإن أمر معلم بهجر أحد الناس من طلاب أو شيء قال اهجروه، قال نظرنا الوجه الذي من أجله أمر بالهجر، فإن رأيناه صحيحا مقبولا هجرناه، وإن رأيناه نعم بوشاية يعني أو نحو ذلك لم نقبل كلامه. نعم، وإن كان عالما أو معلما. نعم، فحينئذ كان ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة النص. أما نفس الاختلاف فأقرهم على مبدا أنهم يختلف أوجه نظرهم في النص، ولكن مهما كان علم الرجل كان ينكر عليه إذا خالف النص. اللهم صل عليه، كما علمتم ذلك في قصة الحديبية وفي قصة الصحف التي من التوراة لأفضل رجل بعد أبي بكر في هذه الأمة وهو عمر ابن الخطاب، لما لم يوافق الحق لم يجعل النبي الناس مرجعا في تلك المسألة من له في هذه المسألة لتقتدي الأمة من بعده. وكذا عائشة من بعد وفاة النبي مع أنها فراش النبي، عالمة جليلة، أحب نساء النبي كما جاء في صحيح البخاري، عمار بن ياسر قال إن هذه زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، والله ابتلاكم بقولها ليعلم أبقولها تأخذ أم بقوله. إذن الخلاف حاصل، لكن المنكر أن يخالف الإنسان عند اختلاف النص بزعمه ويأخذ بقول من شاء بزعم أن المسألة خلافية. هذا الذي كان ينكره السلف، ومن دلائل ذلك ما سمعت عن عمار، ومن دلائل ذلك ما جاء في موطأ مالك أن علي دخل على عثمان بن عفان لما ظن أنه يوجب على الناس أن لا يتمتعوا، وكان عثمان قد تبرأ، وجاء رواية تبرؤه في مسلم الإمام أحمد أني ما أوجبت على الناس لكن رأي رأيته واستهببته لهم ولم أوجبه عليه، وهو أنه شعر علي أن عثمان ينهاهم عن المتعة، فما قال علي خلي الناس يأخذون بأي رأي، رأي عثمان أو رأي أنا، كلنا نجوم، بأي مقتدى الناس اهتدوا، كما جاء في حديث المكذوب أو الباطل أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، عثمان نجم وأنا نجم، أخذ الناس بهذا الذي يشتهون من قول عثمان لا حرج، أخذوا بقولي لا حرج، بين علي أنه لابد من إصابة النص، فقد دخل على عثمان رضي الله تعالى عنه فقال لعثمان ابن عفان وهو خليفة راشد عالم جليل معروف، أنا أستحي من رجل تستحي من الملائكة، لكن رأى علي أنه ما دام أنه تكلم بكلام مرجوح يخالف النص لن يوافقه على ذلك، فقال يا عثمان لا أراك إلا تنهى عن شيء فعله النبي، وهو المتعة بالحج سواء كان قارنا أو مقدما عمرة قبل الحج، لا أراك إلا تنهى عن شيء فعله النبي، يعني المتعة وأن تنهى عنه. وأراد عثمان اجتهادا كما ذكر ابن تيمية، هو عمر من قبل أراد أن يعمر بيت الله طوال السنة، فبدل أن يأتوا بحج عمرة في سفرة واحدة يأتوا بعمرة، بعد شهور يأتوا بحجة فيبقى البيت دائم عار بالطواف، فلو جاء بسفر واحد حج عمرة بقي البيت نعم معطل طوال السنة، فاجتهدوا قالوا أتم بعمرتكم يعني أن تفعلوا إيش عمرة مستقلة وحجة مستقلة لا تتمتعوا، فقال علي يا عثمان أراك شيء تفعل شيء تنهى عنه وقد أمر به النبي وأهل بهما. في رواية مسند أحمد التفت عثمان للناس فقال أيها الناس أنا قلت لكم أوجبت هذا، يعني أنا قلت لكم استحببت لكم هذا، وهذا عذر لعثمان أنه ما أوجبه على الناس، المقصود أن علي لما شرع على الأقل هذا هو الشاهد أنه أوجب على شيء خالف النبي في نظر علي على الأقل، قال لا تنهى عن شيء عثمان أمر به النبي. فإذا كان هدي السلف ترك إنكار الاختلاف لأنه سنة قائمة، لكن إنكار إذا أدى الاختلاف إلى إيش؟ أخذ كلام غير الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذ كلام غير الدين الحق الذي ارتضاه الله للناس، هنا ينكروا هنا يتكلموا، بخلاف جماعة الإخوان المسلمين التي ترى أن مثل هذا المبدأ يفرق الناس، فيقول نتعاون فيما اتفقنا فيه، كما قال عنهم الألباني وقد عاشرهم 40 سنة أو 30 سنة في الأردن، قالوا نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا ما اختلفنا فيه، نتعاون مع الرافضة لا مانع يعذرهم، هم يقولون أبو هريرة فيه فلان فيه، هذا رأيهم، أهم شيء نحن على مغربة الإسلام نتعاون فيما بيننا. نعم نعوذ بالله. وذلك طارق السويدان في محاضرة بالكويت وهو من كبار الإخوان، ماذا قال طارق السويدان؟ قال يا أيها في محاضرة بعنوان هذا عناوين محاضرة تقريب السنة مع الشيعة على مبدأ حسن البنا، طريقتنا صوفية سلفية نعوذ بالله، قال يا صاحب السنة تبسم في وجه الشيعي، وأنت يا شيعي تبسم في وجه أخيك صاحب السنة، وإذا أردت أن تشتم أبو هريرة من قبل تشتمها أمامه، إذا أردت أن تشتم أبو هريرة أبا هريرة اشتم في بيتك يا أخي، إذا هذا إقرار منه بالسب. قال الإمام أحمد في تعريف الرافضي هو الذي يشتم ولو واحد من الصحابة فهو عندنا رافضي. نعم قال أبو زرعة الذي يسب واحد من أصحاب النبي فهو الزنديق، لأن السنة عندنا حق والكتاب عندنا حق وهؤلاء شهودنا على الإسلام، فمن قدح فيهم أو طعن فيهم فقد طعن في الإسلام. إذا الخلاف حاصل، لكن الذي كان ينكرونه فيه هذا الذي ذكرته لكم من خارق النبي. المنحنى الثالث مهم فانتبهوا له جيدا، وهو أن العلماء في مسلكهم في الخلاف من السلف يفرقون بين الخلاف القوي والخلاف الضعيف. نعم وخالفت السلف في ذلك جماعة الإخوان المسلمين وغيرها تبعا لهم من الجماعات، سبحان الله كلهم على المبدأ واحد، جماعة التبليغ جماعة، تجدهم ليش؟ لأن هذا المبدأ يريحهم من المصادمة أهواءهم بالنصوص، ألا يفرقوا بين خلاف ضعيف وقوي، كل الناس يعذرون فيه، الناس كلهم معذورين سواء أخذوا سواء خالفوا النص بخلاف قوي، نعم خالفوا الحكم بخلاف قوي أو بخلاف ضعيف الحكم الصحيح. وقد خرق السلف بينهم، فالخلاف القوي هو الخلاف الذي لم يظهر فيه النص بجلاء الذي يرفع الخلاف، بل تجاذب الحكم أدلة، فحين ففي هذه المسألة في هذا في هذا في هذه المسألة مسلك السلف كان ترك التشديد على طائفته، مثاله بل دليله ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. انقسم الناس إلى قسمين، قسم رأوا أن يصلوا في الطريق وقسم رأوا أن لا يصلوا العصر في قريظة، النص واحد في ظاهر أمر، النبي لم يفرق على طائفتين. قال الحافظ بن حجر وهذا في المسائل الاجتهادية الخلافية الاجتهادية الذي لم يكن فيها النص فيكون الخلاف فيها يعني ضعيف، بل كان قوي، بالخلاف القوي النبي عذر الطائفتين. لما؟ لأن الحكم وهو قوله صل العصر بن قريظة جذبته أدلة، ما هي؟ دليلات. ما هم الأدلة جذبت الحكم؟ إن الصلاة كانت على المؤمن كتاب موقوفة موقوتة، دليل جذب هذا الحكم الوجه. دليل آخر لا يصلي إلا أحدكم العصر في بني قريظة. فاختلفت مسالكهم في فهم زينة النصين، فمنهم من قال لا تعارض بين عام وخاص، نص العام صلوا في بني قريظة لا إن الصلاة كانت من وجهة موقوتة، الخاص إيش؟ لا يصلي إلا أحدكم العصر في بني قريظة. قالوا خلاص خصص النبي إذا نصلي في بني قريظة، خصص من ذاك العموم هو إن الصلاة كانت مؤمنة تاما موقوتا. طالبة الثانية قالت بل نجمع لا تعارض بين النصين، نعمل بهذا وهذا، نعمل بقوله إن الصلاة على المنكات الكلام المقوطة فنصلي في وقتها، ونحمل قوله تأولا، نحمل قوله عليه يصلينا على أنه يريد الاستحسان. كما يقول الوالد لولده لا تصلي الظهر إلا في كذا، ويعلم الولد أنه مهما كان يريد منه الاستعجال ولا يريد إيش منه حقيقة الأمر. فقال نحمل النص الثاني على أي شيء؟ على إرادة على استحساف النبي أنه يريد أن يتعجلنا للصلاة في بني قريظة، نصلي الصلاة في وقتها. لاحظ النبي هنا في المسألة الاجتهادية هذه الخلاف فيها قوي ولا ضعيف؟ قوي، جاذب الحكم أدلة، ولم يظهر نص بجلاء يرفع الخلاف، فلم يثرب على طالبته. قال ابن حجر هذه المسألة الاجتهادية، خلق الأوراق جماعة الإخوان المسلمين، صار يستدل بهذا النص على المسائل ذات الخلاف الضعيف، ظهر ذي النص. شوف ان قريش ونكر على اثنين يبرروا ايش؟ يسلكون الابتداع وجواز التحزب والابتداع في وان يكون جماعه يمين في حضر، وان المراه تكون في الاختلاط لا باس، وان كلها يقول لم يفرق النبي، لم يفرق على، فكيف تفرقوا انتم؟ نحن فرقنا بالمسلك السلف، فان في الخلافه الضعيف كان يتناكر ولا ما؟ ها؟ ما لكم تجيبون؟ كانوا يتناكرون يظهر النص جهة، أما أنتم لا تناكروا لا في هذا ولا في هذا، خلصتم الأوراق، قلت كلها المسألة مسألة اجتهادية حتى بظهر النص ولا. قال الحافظ ابن تيمية ومثاله في المسألة الاجتهادية التي لم يظهر فيها النص بجلاء وخلاف فيها ضعيف قصر الصلاة. إذا في الفندق أنت أخوك صاحبك سفر، أخوك أربعة أيام فما زاد على أربع أيام يتم الصلاة، وأن ستة شهور أخذ بقول ابن عثيمين الذي أخذ من قبله بعالم هو نفس الشيخ ودرس، فلا ينبغي تناكر بالفندق، خله يصلي أربعة ويصلي اثنين، جاوبة المسألة حكم. نعم هذه جاوبة المسألة حكم، لا تناكر، لا صلي لين ترجع ركعتين كيف تكون قصر إلى آخره. أين لكن الخلاف الضعيف والذي فيه التناكر ظهر النص بجلاء، وهو الذي يظهر فيه النص بجلاء الحكم. مثاله خلاف مثل الأحناف مع الجمهور كالحنابلة في إنكاح المرأة نفسها من غير إذن ولي. قالت الأحناف إيش؟ لا بأس للمرأة أن تنكح نفسها من غير ولي. حتى كثر هذا الآن، جاءني واحد ما أدري من وين من إخوان بعض الدول إما من منطقة دي، واستبعد إنه كثر في النساء بعد ما صاروا يطلعوا في الانترنت وكذا يتزوجون عشاق يقولون لنا ماذا يخلفون ولد، ثم تجي لأبيها كثر هذا عندها. وكان يحضر درس الفجر يخبرني من الإخوان من قال لي الكلام هذا، كثر يقول لي إيش نسوي الآن؟ يعني أنت تجينا بعد سبع سنين مع بزورتها مع أولادها وتقول هو ذاك إلا كذا أخذ مذهب الأحناف، زوجت من غير إذنك نستقبلها ولا وش نسوي فيها؟ ويقول كثر هذا. طيب من يرضى أن تزوج ابنته أو أخته من غير إذني؟ لا يرضى. ليش؟ أولا غير لا شك، لكن إن كان عنده غيرة إسلامية وهي قبل غيرة إنسانية، يعلم أن النبي قال لا نكاح إلا بولي وشهيد عدل، أي امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فهي إيش؟ فهي زانية. إذا صار هذا الخلاف ضعيف، نعم صار الخلاف ضعيف. ولذلك بعض العلماء اطلع على أحد قريباته زوجت مع أنها فيها دين لكن زوجت على مذهب الأحناف فهجرها حتى مات، هذا هو الحق. فينبغي المسلم أن يعلم الفرق بين الخلاف الضعيف والقوي، فإذا أدلى فإذا ظهر النص رفع الخلاف. ويدل على هذا الأخير قول الواحد الجليل سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينه، نهى الله عن الاختلاف. أو الصيرورة لأحد قول المختلفين المخالفين للنص بعد ظهور البينة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينه، إذا البينة شو استفعل؟ ترفع الخلاف وعلى الفريقين يتبعوا النص. نعم ومن خالف النص هو المذموم، من وافقه هو الموفق، ومن خالفه هو فهو المذموم. ولا يأتي أحد يقول فرقت الناس، ما فرقت ولا اتبعت النص يا أخي، تعتبيني أخالف النص من أجل خاطر اجتماعك كإخوان مسلمين؟ لا ما أخالف. عندي لو صرت واحد والناس كلهم هجروني وأنا مع الحق، عندي أن هذا هو الجماعة. تكون أنت وحدة الجماعة، ما دام خالف، ما دام الناس خالفوك لبعض وأنت معك حق فأنت جماعة، فمن ينصرك ينصره الله، ومن يخذلك يخذله الله، لأن معك الحق. إن تنصر الله ينصركم، إخوان نصيران. إذا علم الله منك ما تنصر أخاك هو صاحب حق، ليش؟ لأن كثير من الناس تركوه للحق هذا، فأنت معرض للخذلان، يخذلك سبحانه في موضع تحب أن تنتصر فيه تنتصر فيه سبحانه وتعالى، لأنك أنت تعرف أن معه الحق، فخفت أنك لو ارتبط به الناس يذمك تبغى هوى الناس وتركت الحق الذي تعرفه. فهذا من أقبح الأمور عند الله، لأنك عبد الناس لا عبد له سبحانه وتعالى، تتبع أهواء الناس. ماذا عبد الناس؟ يموتون كل يوم، واحد مودي جنازة واحد ترضاه، كنت ترضاه 20 سنة وإذا كنت مودي جنازته ثم هم يحملون جنازته، وش يعني؟ الحي الذي يموت هو الله، يده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجير إيجار عليه. قوي إيمانك يا أخي بالعمل الصالح، بصيام النهار، بقيام الليل، بالذكر، حتى ليس هواك الناس. إذا هو شيء فد معه، إذا كره شيء صد معه، إذا حب شيء صد معه، صد إمعة. نعم، النبي كان يكره الإمعة، والله لا يحب الإمعة سبحانه، يحب صاحب الحق. إبراهيم كان وحده، كل الناس يكرهه، ويمشي في الأرض موحد واحد، كل الناس آمنوا معه قليل، قذف في النار وذاب، لذلك الله سمى أمة، هو موحد وحيد في الأرض، والناس كلهم يكرهون، صلى الله رضي الله عنه عليه السلام، صلى الله عليه. فإذا هذا هو الفرق بينهما، فإذا هذا هو مسلك السلف في الفرق بين الخلاف والضعيف القوي. المسألة الرابعة، أدبنا مع العلماء ولو خالفوا نص. افرض عالم من العلماء أخطأ، كيف تتعامل معه؟ هل تسفهه؟ هل تكرر خطأه اللي تزرع الكراهية للناس منه في المجالس؟ كلا، هذا ليس هو المسلك السلف. مسلك السلف حسن الظن في العالم، نعم، وترك اتباع الخطأ الذي عليه مع جاهه ومكانته محفوظة عند الناس، والرد عليه بأدب، يرد على الخطأ ولا يتجاوز كما قال عبد البر المخطئ. علمونا هكذا السلف. عائشة أيقنت أن ابن عمر أخطأ، أيقنت، لكن كيف ردت عليه؟ رضي الله عنها ردت عليه بطريقة، لأنه صاحب سنة، ما تنزل من قدره كما نحن واقعين الآن، خلط أوراق بين صاحب السنة والمبتدع، فصار يرد على صاحب السنة، نعم، كما يرد على المبتدع، من إنزال قدره والتشديد عليه كأنه أخ الجهل بن صفوان. والمسألة أنه صاحب سنة يمكن أن يعني يشدد عليه في مجلس المؤمن، يستر وينصح وتنتهي القضية، لكن الشيطان يريد الفرقة للناس. لأجل ذلك قال حكيم الحزام كما في رواية النسائي، إياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان يتكلم بلسان. ليش يتكلم بلسان الحكيم؟ يعرف الشيطان العالم أنا متبع، ليش يتكلم على لسانه من الباطل هو يتكلم؟ ليش؟ إذا الناس يختلفون، لأنه يعني يعرفون المتبع قسم وقسم. فقال إياك وزيغته، كيف نعرف زيغته؟ قال إن يكون العدول. إيش قال الشيخ؟ والله ما له حق الشيخ، هذا فيه نظر كلامي، أن يقول العدول. إيش اللي قاله الشيخ؟ قال اسمع الأخير الذي لا يعرف الحدادية ولا يثنيك ذلك عنه، كونه أخطأ في تلك المسألة واجتهد احفظه مكانه، لا يذنيك عليك عن تهجره، خلاص احفظه الخطأ، والله أخطأ في المسألة ما تابع عليه، لكن أستفيد منه، لا يثنيك ذلك عنه. الحدادية الآن وأشباهه من جلس معهم يتأثر بهم، يشغب على تلك المسألة حتى يجعلك تكره هذا الشخص من أهل العلم ولا تستفيد منه، مع أن الحكيم يقول لا يذنيك ذلك عنه، ابقي رد على خطأه ولا تجوز المخطئ. علمتنا عائشة هذا العالم الجليل، رأت أن ابن عمر أخطأ لما روى حديث إن الميت ما يعذب ببكاء أهلي عليه، وأن كذلك أخطأ لما قال أن النبي اعتمر في رجل، كيف كانت ترد عليه؟ يرحم الله، شوف دعتنا أبا عبد الرحمن كنته حتى تحفظ مكانه لعله نسي، شوف ثلاثة أمور أبقت جاه ابن عمر، دعاء له، تأول له لنسي، ما يتعمل مخالفة النص، نعم، اي نعم، شفت حتى تحفظ مكانه، فردت على الخطأ. ايش كانت الأمة؟ أبقت مكانة ابن عمر خلوا يرجعون إليه وتركوا الخطأ. أما اليوم طرفان وسط، أول ما تردع عالم ولا بأدب يطعن في الشيخ، هذا هذا غلو في العالم. بأدب، بأدلة وأدب، وقف عند الشيخ. وإذا نعم وإذا كذلك مدحه فإنه كأنه المعصوم الذي لا يخطئ وكلام نزله الحي القيوم. لا يجوز، بل نأخذ بكلامه ونترك خطأه. إيش الإشكال بها؟ نترك بعلم، نأخذ بعلمه ونترك هذا الخطأ. إيش الإشكال؟ إلا إذا خالف أصل وصار من أهل البدع. والبدع تعرفوا كيف يهجرون، في أي مواطن يحكم عليه من البدع، يخالف أصل متفق عليه أو فرع حتى سورة الأدلة على خلافه، لعلماء قواعد في ذلك يعرفونه. فحينئذ ينبغي للمسلم ألا يخلط الأوراق بين أخيه صاحب السنة فيهدي يرد على خطأه ويحفظ مكانه، وصاحب البدعة فأرد أن يشدد عليه في الرد. الشيطان أراد في خلط الأوراق فعل أميته. وش كانت أميته من زمان القديم؟ تهريش. وجد أقصى الطريقة في علماء المتبعين والحكام آمرين، فرع أن يسلك في الناس أقصى طريقة في خلاف بينهم هذول الاثنين، من هم؟ الحكام والعلماء. أما الحكام بالتشغيب علينا على طريقة من؟ الإخوان والتكفير. فصارت تعرفون التحريش الذي وقع والقتل الذي ماتوا ونسي التوحيد. أما العلماء الحدادية وأشباهه فإنهم يسقطونهم ويثيرون الناس عليهم حتى يسقطوا. وأهل الحديث وصل يحفظون مكانة ولاة الأمر ولا يطيعون في معصية، ويتبعون العلماء ولا يتبعون في خطائه. ودين الله وسط بين الغالي والجافي، وبهذا تحفظ سفينة الدين الذي أمر الرحمن الرحيم بحفظها. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والنبي من بعده. طيب، المسألة الأخيرة طولنا، كيف تصرف العام لمعرفة الحق؟ يشكو العام يقول هذا، يقول قول شوي يرسل لي واحد في الواتساب قول ثاني، حيرونا كيف نأخذ بقول من؟ هذا عالم هذا عالم، هذا يأتي بأدلة هذا يأتي بأدلة. أقول في من يقول حيرونا أو احترنا، هذا من الجهل، من جهلك أنت أنك تعتقد في الدين أمر محير، لأن الخلاف كان من زمن الصحابة، فعلنا لم ينكره النبي، فحصل خلاف من زمن الصحابة، كل عالم يفهم بحسب ما يرد عليه. نعم، ولكن الحق حق حينئذ أن يتبع. قال الشافعي وأجمعة الأمة من لدن رسول الله أن من فنيت له سنة لا يدعى لقول أحد كائن من كان. قال الشاطبي لو أنه اختلف العلماء قلنا للمكلف اختار من أقوال ما تشتهي، لجعلنا الشريعة معرض التشاهي لا للاتباع كتاب السنة، لن نقول لهم تحرر. طيب، الرد على هذا أنك سبحان الله، وهذا هو المجرد، لو تحريت السنة واتقيت الله وتركت أكل الحرام وتركت الكذب وتركت ما محرمات النظر والسمع والبصر، فإن الله يفتح على قلبك بيدينك الأمرين، ما هم؟ إرادتك الحق وبحثك عنه مع تقوى الله. يدلك الله عليه بأن يشرح صدرك لشخص تعرف معه الحق. قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، وما أنتم عن قصة سلمان الفارسي ببعيد، فإنه راب الحق فلا يزال يتلقى بين يهودية بين نصرانية حتى يتقر عند النبي في المدينة ولا. فمن يريد الحق يسعفه الله بدلالته عليه، لا يترك عبده وهو يدعو الله مالي الحق. وخاصة إن يرتبس عليك الأمر أن تقول في قيام الليل في استفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أن تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. فما أحوجنا هذا الدعاء عند الاختلاف، ولكن ابذل السبب من تقوى الله وتحريك للحق وتركك السماع من ليس من أهل العلم كالصاحب. بعض الناس وجدناه يتأثر بصاحبه وزميله ويثق فيه أكثر من العالم، فإذا قال له شيء يثق فيه وهذا أعرفه، ويترك أهل العلم يحسن الظن فيه. فالذي يقيك في حفظ الدين حسن ظنك بالعالم، هذا واحد. اثنين، تحريك للحق، تقواك لله، فهذا يحفظ لك الدين حتى لا يضيع فتكون له من المؤمنين فتلقى الله وهو لا غير راضي عنك عياذا بالله. قال الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكوائب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من له الرحمن وقال صاب ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ يا ربي إماما إنا لنراكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه فلا تجعل بين يديك قبل يوم القيامة أن تقدم الهوى إذا جاءك النص فاتبعه وإذا جاءك الحكم فأنصف إنصاف أهل البدع التحذير منهم مع ذكر ترك محاسنهم إنصاف صاحب السنة إن كان من أهل العلم ترك خطأه وإبقاء وجهه وترك التشغيب عليه لكن أكثر الناس لا يعلم. طيب ننتقل الآن فيما تبقى من دقائق لدراسة شرح السنة ثم نلخص ثم ننصرف راشدين شرح السنة وين وصلنا فيه النص رقم كم هذا واعلم أن فضل الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا طيب اقرأ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البربهري رحمه الله في كتابه شرح السنة: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام. هذا قول ابن عباس.
طيب هذا قول ابن عباس ذكر الديلمي في الفردوس مختصرا على ابن عباس. والديلمي لما ضعف حال مسنده منه ابن تيمية في الفتاوى المسمى مسند الفردوس، نعم مسند الفردوس، ولكن بهذا اللفظ كما يقول بعض أهل العلم لا يعرف له أصل في هذا اللفظ، يقال يا حبيب الله أبشر برضا الله إلى آخره، وإنما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وأخرجه بعض السنن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله كلنا يكره الناس. قال: ليس لذلك، ولكن إذا حضر أجر الرجل أري مقعده من الجنة، هو لن يحتمل حضر أجر. كل هذا في علم الغيب، لا ترى، فرميه فقط في السكرات ويرى مقعده في الجنة، فحينئذ يشهد لقاء الله فيحب لقاءه. وما الكافر، نعم، فإنه يرى مقعده من النار فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. وقد جاء في الآية ما يدل على تبشير المغلب، نعم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا يدل على أن التوحيد وحده لا يكفي، بعض الناس يختار بلا إله إلا الله، هي مفتاح أسنانها العمل الصالح، قام الصلاة، إيتاء الزكاة، ترك المنكرات، ترك الغيبة، ترك الغنيمة، ترك الكذب، ترك، قال مفتاحها لا إله إلا الله الجنة، وأسنانها يعني الأعمال الواجبة. قال ثم استقام، إذا لا يمكن تقول لا إله إلا الله توحد الله، استقم على طاعة الله من طريق رسوله، تذكر وأنت القائد بأمر، هل النبي أمرك بهذا ولا ما أمرك؟ نعم، فقم أو أدبر بحسب الحديث. ثم استقاموا حينئذ تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت، ايش تبشرهم؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ونحن أولياءكم في هذه الدنيا والآخرة. انظر، قال لا تخافوا على ما تستقبلون من دخولكم القبر وما يجري عليكم في يوم آخر، ولا تحزنوا على ما مضى. نعم، لأن من حفظ الله حفظه، يحفظ ذريته بعد وفاته سبحانه، سخر لهم من يرعاهم، يسخر لهم، احفظ الله يحفظك. ألا تخافوا ولا تحزنوا، وفوق هذا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم من هذه الدنيا وفي الآخرة. من ولاية الملائكة لك في الدنيا، كيف كانت ولاية الملائكة لك في الدنيا ومحبتها ونصرتها لك إن كنت مؤمنا صالحا؟ نعم، في نفسك شيء ما تشعر فيه، لمة ملك إذا أقبلت على معصية تشعر بشيء، يقولك لا تفعل، هذا يغلب خوافك، تعال إلى تبع الشيطان. إيه، وهذه تكون موافق العلم. الجاهل الذي لم يطلب العلم يؤسف أنه لا يعني يسر له ربما الطاعة لتلك اللمة. نعم، أما إذا طلب العلم يراها شيء موافق لما طلبه من العلم فيقبل. فإن الجهل، فإن لمة الملك لا تكفي، لابد معها من طلب علم. أو الناس يقول خلاص لمة ملك بستريح، كل ما سوي شيء بيناديه الملك كيف ميز، اطلب العلم حتى تعرف. نعم، قوم نوح لما صنعوا الأصنام جاءتهم لمة شيطان، قالوا نصوروا طاعون لهم، جهلة. ولو جاءوا نداء ثاني يقول لا تفعلوا، خلوا المطر، لا يعرفوا بشيء، يحسبون حديث نفس أو فكرة غير صحيحة. المهم بطلبك العلم تميز بين لمة الملك ولمة الشيطان. لمة الملك يعاب بخير تصديق به، لمة الشيطان يعاب بشير تصديق به. حتى تطلب العلم لازم حلقات، اقرأ أسد أحمد، اقرأ الترمذي، لا تتأول تأويلة الفاسد المرجوحة في ترك حلقات العلم، احضر اسمع الحديث واسمع شرح العلماء حتى تميز بين لمة الشيطان ولمة عليك. أين الذين قالوا ربنا الله عند الاحتضار تبشرهم الملائكة، أما النصر ذكره فهذا لا يعرف، ومسند الديلمي ويقال عن ابن عباس ففيه نظر، لأن المسند قد تكلم عليه مسند الفردوس هذا ابن تيمية في الجزء الأول في الفتاوى رحمة الله عليه، من جهة أظن ما يعرف الإسناد له أو كما ذكر. فعباد الله استقيموا حتى تبشركم الملائكة. نعم، ولا تبشركم إلا إذا كنتم طيبين، الذين توفاهم الملائكة طيبين. نعم، وكذلك عند دخول الجنة تبشرون تبشير آخر، إيش تقول لهم؟ طبتم فادخلوها خالدين. فإذا لابد تكون طيب في الدنيا حتى تتأهل للطيب الذي يدخلك الجنة من غير عذاب الله في القبر ولا في يوم الآخر. كيف تكون طيب مستقيم؟ تدرس منهج السلف تتبع وتترك الهوى، وتفعل الأسباب لذلك. صديق صالح يذكرك منهج السلف إذا أردت تنحرف، قالك لا هذه خارج منهج السلف فتضيعه، تأوي إليه. نعم، وعلم نافع تدرسه في بيتك، تقرأ كتاب حلقة تحضرها وتتزنها. المهم زوجة صالحة تزوجها، أو إذا تريد قبل الهداية تزوجها المرأة خلاص، كما حريق عن بعض يقول أنا الآن مدرك الكلام ذا لكن متورطة، كيف أخذت الزوجة في وقت ما كنت في هداية؟ نعم، نقول الحمد لله، ادعوها، ادعوها الآن، ائتي بها في الدروس، ائتي لها بأشرف الذهن، تصب لها الجنة النار. أما هكذا فقط تقول لها عيب عليك ما يجوز، هذا ما يكفي، لابد علم. قالت عائشة كان أول ما نزل عن الناس يعني بعد التوحيد ذكروا الجنة والنار، حتى إذا ذهب الناس إلى الله بلغوا الأحكام، بعض الناس فقط تبليغ للزوجة لك هذا حرام هذا حلال، وهي ضعيف إيمانها، قوي إيمانها هو شيء ذكر وصف الجنة وصف النار ذكر الموت، فإذا قوي فمع تقوية الإيمان ستطيعك. لكن لا يعني هذا لا شك أنك لا تزجرها عن المنكر، لكن ليكن هذا وهذا. طيب ننتقل لدراسة الملخص، وين وصلت؟
قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله في كتابه النخط الفقهي باب في أحكام المزارعة والمساقات، والمزارعة مشتقة من الزرع وتسمى مخابرة ومواكرة، والعامل فيها يسمى مزارعا ومخابرا ومواكرة، والدليل على جوازها السنة المطهرة الصحيحة كما سبق، والحاجة داعية إلى جوازها، لأن من الناس من يملك أرضا زراعية ولا يستطيع العمل فيها، ومن الناس من يستطيع العمل في الزراعة ولا يملك أرضا زراعية.
أحيانا عندك أرض، عندك أرض ما فيها زرع، تأمر الإنسان يسقيها لك ويزرعها ويزرعها، وأحيانا مزروعة لكن من يجني ثمارها ويضع لها السماد وينميها حتى تثمر تحتاج إلى عامل تشاركه. نعم.
فاقترت الحكمة التشريعية بجواز المزارع لينتفع الطرفان، هذا بأرضه وهذا بعمله، وليحصل التعاون على تحصيل المصلحة ودفع المضرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله: المزارعة أصل من الإجارة لاشتراكهما في المغنم والمغرم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: هي أبعد عن الظلم والضرر من الإجارة، فإن أحدهما غانم ولا بد، يعني في الإجارة. أما المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فيه، وإلا اشتركا في الحرمان،
يعني اشتركا في الربح والخسارة. نعم، لا يلزم واحد ثاني، ما ينبت الزرع جاء جراد أكلا أو فلا يحرم فلا يغرم. نعم.
ويشترط لصحة المزارعة بيان مقدار ما للعامل أو لصاحب الأرض من الغلة، وأن يكون جزءا مشاعا منها كثلث ما يخرج من الأرض أو ربعه ونحو ذلك.
طيب، هذا مثل الشركة، فهو بين أمرين. المزارع يقول: هذا عندي نخل، إما أن تعمل بالشهر أعطيك 2000 تسقيلي النخل وتسمده وتلقحه، ولا تعمل معي أنا نخلي وهذه أرضي وأنت شاركني ثلث الثمر لك والثلثين لي، يعني صاحب الأرض ولا إيش؟ صاحب الأرض والزرع. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، وإذا عرف نصيب أحدهما فالباقي يكون للآخر، لأن الغلة لهما، فإذا عين نصيب أحدهما تبين نصيب الآخر، ولو شرط لأحدهما آصع معلومة كعشرة آصع أو زرع ناحية معينة من الأرض والباقي للآخر لم تصح، أو اشترط صاحب الأرض أن يأخذ مثل ذره ويقتسمان الباقي لم تصح المزارعة، لأنه قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك فيختص به دون الآخر. ولحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كراء الأرض بالذهب والفضة لا بأس به. كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المادنات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما فيه من الضرر المؤدي إلى التشاجر وأكل أموال الناس بالباطل. فدل الحديث على تحريم المزارعة على ما يفضي إلى الضرر والجهالة ويوجب المشاجرة بين الناس.
كان يقول له: شف يا فلان، ازرع لي في هذه الأرض فتحك، يكون بحسب الزرع قد يطلع لي 70 واسق، قد أنا قدرت ذلك، هذه جهالة تفضي إلى المخاصمة، فلا بد من بداية الأمر يقول: أنت لك الثلث ولا ليش ثلثين، لأن صاحب الأرض ولا يجمع بينهم، يقول: خلاص راتب ونسبة، كيف تأخذ 2000 ربح ثابت ولا شريكك، لكن تأخذ ربح ثابت مستمر اللي هو صاعين في كل قطعة 1000 مربع صاعين لك، وأيضا لك نسبة، فإما أن تجعل معه وظيفة يزرع لك أو نسبة، فلا تجمع بينهما. نعم.
قال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك العلل، وهي التي كانوا يعتادونها. قال: كنا لك للأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. انتهى.
طيب، نجيب على الأسئلة ثم نمضي.
ما شرح حديث لا يكون أقوام أمتي يستحلون الحرى والحرى خلنا أسف. هذا الحديث خرجه البخاري وقال فيه البخاري وذكره معلقا، لكنه صحيح وليس بمنقطع لأنه مروي عند أبي داود من وجه آخر، ومن ضعفه كابن حزم في ذم الملاهي فقد غلب، والصحيح أنه صحيح. فقوله يستحلون دل على أن هذه الأفراد محرمة، لأنه إذا قال يستحلون فدل أن الأصل فيها التحرير، الحرير للرجال، كما جاء في مسند أحمد أن النبي أمسك بذهب وحرير وقال هذا الحرام على ذكور أمتي حل لي نافع. والخمر وهي معروفة ملعون شاربها وبايعها ومبتاعها وحاملها والمحمول إليه وعاصرها، قال والمعازف أي آلات الطرب واللهو دون الدف العرس وعليه العيد، والطبل داخل فيها. قال ابن حجر رحمه الله بفتح، فهذا نص على تحريم المعازف بأنواعها كالعود والطنبور وغير ذلك. والطبل قال كما في صحيح مسلم صحيح البخاري في مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس إن الله حرم عليه الخمر والميسر والكوبة، يعني الطبل. قوله المستحل كافر، لا، هذا يسمى استحلال عملي ليس اعتقادي. إنسان لما كل يوم يسمع أغاني استحلال عملي، ما يعتقد تحريمها، نعم. فإذا صار مستحل اعتقاديا أنه يعتقد أنه حلال، ويله من الرحيم الرحمة. المستحل المحرم نعم كان يكون كافرا، لكن بعضهم قيدوه بما بإنكاره لشيء يعلم من الدين بالضرورة حتى تنتفي شبهة نعم العذر. أحد الأقارب شخص عامي فاسق عصبي جدا وجاهل حاد الطبع، فكيف التعامل معه؟ الحقيقة يذكرني ويذكر هذه الأوصاف، فاسق عصبي جاهل حاد الطبع، إيش الحيلة معه؟ نعم، بما ذكر في صفة الأحمق. الأحمق وهو ليس كما يقال عند العامة هو الحنقي أو العصبي الشديد، الذي خباوة، قال كالثوب الخلق إذا رقعته من ها هنا من جانب من الجانب الثاني الخلق، ما في حيلة من أحمق. إذا وعظته قال إيش تعلمني، إذا تركته هاجرني. المهم ما في حيلة على أحمق، فما لك إلا مداراته. قال من الجوزي في كتاب سد الخاطر إذا تريد بقريب، يعني في حسد عليك لأنك متوقع في دين مثلا، قال فأحسن إليه وبالغ يعني في إكرامه لكي تنطفئ منه حرارة الحسد الذي في قلبه، وهنا لتنطفئ نقول الحدة الذي في نفسه بمداراته بمسالمته بإهدائه بالتبسم بتعليمه بتثقيفه أن هناك أخلاق مكتسبة وأخلاق جبلية، وأنه يمكن الإنسان يكتسب الأخلاق الفاضلة بالممارسة. أذكر أحد شيوخنا بل الشيخ بن حسن العباسي يقول أعرف شيخ لنا يعني من أهل العلم كان قبل 30 أو 40 سنة حاد الطباع شديدا، قال بعد فترة تغير الشيخ إلا الذي أنا أعرفه من قبل. أنا أقول هذا بالممارسة ومن العلم رق طلع الشيخ، فالعلم هو الذي يهذب الطباع ويحسنها. فهذا ما لك إلا تداريه وتجعل يطلب العلم وتبين له فضل العلم وتذكر له مواقف السلف كيف أمسكوا أعصابهم، مثل موقف عمر لما قال أنت لا تحكم بالعدل ولا تعطي الجزم، فابتلي العلم وأعرض الجاهلين، فأمسك نفس عمر وتقول له أنه يمكن أن يكون الإنسان له دربة حتى يملك نفسه ويكون أجره أكثر مما كان الأخلاق الطيبة جبلته. فبهذا العلم لعله يهتدي، وادعو له وعلمه أن يدعو اللهم كما حسن خلقي فحسن خلقي. ما هو الفرق بين أجرة الرضاعة وأجرة الحضانة؟ لا شك أن المرأة البائن اللي هي المطلقة ثلاث، المطلقة ثلاث والتي اختلف فيها العلماء هل لها سكنة ولا ليس لها سكنة، قال بعضهم لها سكنة، الصحيح أنها ليس لها سكنة المطلقة ثلاث، وليس لها إيش؟ وليس لها نفقة، نعم وليس لها نفقة، وإنما تعطى أجرة رعاية حضانة الولد، حضانة الولد وأجرة رضاعة الولد إذا كانت ترضع، إذا كانت ترضع الولد. وأما أجرة يعني المسكن إن كان عندها ولد أو الحضانة فأنا لم يبلغني شيء من السنة في هذا، فالله أعلم. هل تسمحون بأن تعمل دورة علمية في شرح ملخص كتاب عمدة الأحكام؟ صنعنا منها المسجد، انتهينا منها، صنعنا مدة 6 أشهر أو أكثر بعد الفجر شرح عمدة الأحكام كاملا، نعم، فإن شاء الله نعيد، نشوف إن شاء الله لأن نعيد، لكن الأوقات ما تعجبني أني خلص عمدة الأحكام في أسبوع وكذا، هذا مو بطريقة طالب العلم، ما يفهم الطالب كذا. قال الزهري إن من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، إنما يأخذ العلم مع الأيام. ما هو الدليل على جواز عدم حفظ جاه المبتدعة من نواب الأمر؟ على جواز حفظ جاه، على عدم جواز حفظ جاه المبتدعة. أولا المبتدع ساقط الحرمة، قال الإمام أحمد من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين. وقد ذكرنا قبل قليل أن الأدلة ما تعرف بالتنصيص، يعني ما تجي الدليل هكذا يقول احفظ جاء صاحب بدعة من وقر السلطان، لا تحفظ جاء من وقر السلطان. طالب العلم إذا كان يعتقد ذلك فهو ناقص، يعتقد الله بكل شيء لو دليل منصوص. ذكرنا في كلمتنا أن الأدلة تعرف بإيش؟ باللعنة أو بالنص. فمثلا هجر المبتدع، يعني هجر المبتدع، هل النبي قال اهجروا المبتدعة؟ ما يجد النص على المبتدع، تجد يجي واحد لا يهجر المبتدع، كواحد كمن أظن يدرس الترمذي أظن محمد المختار الشنقيطي يقول لا يهجر أحد حتى المبتدع أكثر من 3 أيام. ليش؟ لأنه يقول ما وجد دليل، ما وجد دليل لا يهجر المسلم فوق 3 أيام. طيب المعنى الذي درج عليه السلف المستنبط والإجماع أين هو؟ صحيح النبي يعني هجر، قال لا يهجر المسلم على مخافة 3 أيام، لكن ألم يهجر الذين خلفوا 55 يوم؟ نقول لا. ولا ألم يجمع السلف على هذا؟ في بين الخلاف أن المبتدع يهجر حتى الرجوع، من وين؟ سد ذريعة إيش؟ البدعة، لأنك إذا بقيت مع المبتدع غرق بدعته. فهل يأتي أحد يقول أعطيني نص خاص هكذا فليهجر؟ يقول ما الدليل يا أخي؟ وسع المدارك. فالمسألة مو كل مسألة تحتاج إلى دليل منصوص في مسائل الاستنباط، نعم في مسائل الاستنباط. فمثلا الشريعة جاءت بالعهد بحفظ الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم من سمع المسيح الدجال فلينأى عنه، يعني يهرب عنه، جيد. فحينئذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلينأى عنه يعني يهرب عنه، استنبط الحديث لأن انهجار المبتدع، لأنه قد يكون عنده تلبيس يلبس عليه فيهلك حينئذ، فقال حينئذ العلم بهجر إيش المبتدع. قد يكون هذا المبتدع موظف عند السلطان عالم مثل ابن أبي دؤاد، فلما تكلم الإمام أحمد على ابن أبي دؤاد هل أحد خالفه من السلف؟ قال الله تعالى: من شاف للرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المسلمين المؤمنين نوله ما تولى نصله جهنم. فليس لأحد أن يحدث قول جديد ما قال به السلف. فالرجل حتى لو كان موظفا، يعني أقصد مبتدعا في ويوحي ببدعة ويشكل أمره ويوصل الناس بالحضور إلى دروسه، فلا يسكت صاحب العلم، يقول ترى هذا كذا وكذا، مثل ما نص شيخنا صالح فوزان وهو من علماء الزمان على نسبة بعض وإن كان وضعهم السلطان إلى منهج الإخوان. نعم، فحينئذ يحذر الإنسان ذلك وينتبه ويفرق، لأن هنا مفسد وشي يحضر عنده ويسمع عنه العلم، فإذا ما نبهته تلقف هذا العلم عنه مفسد استريع سد الذرائع. نعم، جاء بسد الذرائع، والناس يفرقون إذا صاحب السنة دائما يأمر بطاعة السلطان وترك يعني ما يؤدي إلى هذا، فحينئذ مفسدة ذهاب الدين أو مفسرح حفظ الدين مقدمة. نعم، حفظ الدين في هذا حتى لا يلوث الدين هذا المبتدع، فإذا اقتضت الأمر، لكن عند العلماء الراسخين المجتهدين التحذير من شخصه، فليحذر حينئذ من شخصه، يعني عالم عرف عنه أنه إذا جاء أحد عنده وإن كان عين السلطان راح يطعن في أهل الحديث ويقول كما ذكر لي واحد موظف عند السلطان من المشايخ، يقول سمعه بإذن يشهد عليه أنه يطعن في المشايخ أهل الحديث المعروفين وأنهم لا يسألون ويرجع إليه، فهذا لا نحذر منه ونبه منه فسيهلك الناس. هل يجوز التغني في الإشعار؟ لا بأس التغني في يعني في الأشعار، لأن هذا ما هو يعني أمر عادي، ولكن ليس بلحون الفساق مثل والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا، ما يقعد يلحن مثل آهات الفساق اللي يسوون فقرات المجد وغيرها، هذا تشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. طيب، يقول الشركة نعم منحتني بطاقة تأمين طبي فئة ألف، هل يجزن أدفع مبلغ مال عندي استخرج كرت طبي أعلى؟ تأمين الطبي قمار، تريد أعلى بعد أتركه بس. ما موقفكم من تهل الأشخاص؟ لا بأس، إنسان توظفه معلم العيادة إذا احتجت، إذا قامت الحاجة فامتحن الناس حينئذ في زمان أحمد بأحمد بن حنبل يحيى بن معين، في زماننا هذا امتحنه الشيخ ابن باز العلامة الشيخ ربيع، فامتحن الناس فتجدهم إذا كرهوا مثل هؤلاء الأعلام فنخاف أنهم ليسوا على منهج صحيح، وقد وقع ذلك في الزمان الغابر، امتحنوا الناس بفلان وفلان حتى يعرفوا، لكن هذا لعله يكون يعني عند الحاجة أو إذا قامت القرائن، لأن ما نذكر أنه في الشوارع كل ما مر واحد يقول إيش تقول في هذا إيش تقول في هذا. نعم، لكن لعل إذا قامت الحاجة من معرفة تعرف عليه، زي صاحبك بيخطب بنتك، إذا توظف عنده تبي يصير صاحبه في العمل، حاجة يعني. أما أن يقوموا الناس هكذا يقول تعال اشتري الآن، قاعد تشتري خبز قال اشتري تعال رايح فلان، هذا ما نعرفه، يعني نقف في الشارع ونختبر كل أحد مار، هذا ما نعرفه، لعله بحسب الحاجة. طيب، امرأة عقدت نكاحها سنة ثم تطلقت ولكنه لم يدخل بها، فهل تأخذ حكم البكر؟ عقدت نكاحها لمدة سنة ولم يدخل بها ثم طلقت، ما دام لم يدخل بها فإنها بكر، إلا يعني إذا دخل بها فلا تكون حينئذ ذكرا، لكن من هذا المهر إذا أغلق إذا أرخت الستور يقول عمر وجبت الظهور، إذا أغلق الباب وياها فإن عليها عدة، وإذا طلقها نصف المهر فقط يأخذ. أما إذا ما طلقها نعم أو يأخذ وتأخذ عفوا تأخذ المهر كاملا وعليها عدة إذا طلقها، أما إذا ما خلا بها فتأخذ كم نصف المهر وليس عليها عدة، ما لكم عليهن من عدة تعددونها. طيب و يحتج أحمد القاسم بحديث خثعمية في كشف وجه المرأة. أنا قلت قبل هذا، قلت العلماء إذا اختلفوا في قضية مثل كشف الوجه وكان إنسان قد أخذ بقول أحد وهو كشف الوجه، فهل يا أحمد قاسم قال لك العلماء الذين قالوا بإباحة كشف الوجه أن يصنع صناعتك؟ لا شك أنك مغرور وعلى جهل. لما؟ لأن حتى العلماء اللي قالوا بكشف الوجه ما أمروا ولا أباحوا أن تثير الناس للنظر في وجه النساء، وخاصة إذا أوتين حظا من الجمال وأدى ذلك إلى فتنة. وأي فتنة أعظم أن تأتي بزوجتك بجانبك في الأنبسي وهي قناة معروفة بالمجون والدعوة للعري والفسوق والفجور، نعم، وتبرزها لتجرئ الناس على أن تضمحل غيرتهم عياذا بالله، وأن يتذرع لما هو أشد من هذا. حتى قالت متصلة عليه قالت والآن عرفت أن كشف الوجه وأهلي يمنعوني والدي يمنعني والآن إيش الحيلة معهم، ففتح مجالا عظيما. والذي يكون مباحا في زمن، لو قدرنا ذلك في زمن مثل زمن طاهر شريف، يكون كذلك في زمن فاسد، كما كانت عائشة تقول لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء اليوم لمنعهن من المساجد. طيب على وزن ذلك، لو كان عندك اختيار القول بكشف الوجه، لو علم النبي ما أحدث الناس مع كشف الوجه من النساء من إخراج القصة من وضع المكياج الملفت من ألا يمنعهن صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة في ذلك؟ أم يفعل مثلك يبرز امرأته وتحكي وتتكلم وهو بجانبها جالس كذا؟ نعم عياذا بالله لا يغار ولا يحرك ساكن. قال ابن حجر والعاقل يشتد عليه أن يرى أحد وجه امرأته أو أخته. إذا لو أبرز شخصية أحمد قاسم عند ابن حجر وش يقول؟ هذا الرجل ليس بعاقل. نعم لو كانت فيه غيرة لمنع الناس من النظر إلى زوجه، ولا ما وضع في وجهها المساحيق ويقول هذا قول صحابي بالكحل وجوازه. سبحان الله العظيم، لا غرو، إذ أنه ينكر قاعدة أصلا سد الذريعة لو كان مما يبيح ذلك. وقد قال لي بالحرف الواحد يعني ليس هناك شيء اسمه سد ذريعة في الإسلام، رامي وراء ظهري النصوص الواضحة البينة في ذلك. لعن الله من لعن والديك، يسب الرجل أبا الرجل يسب أباه، أين هذا؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يسب الله عدوا بغير علم، لا تخلوا أخلون الرجل امرأة إلا كان شيطان ثالثهما. أليس هذه النصوص مجتمعة تصب في مصب واحد؟ وهي كما قال عمر لأبي موسى ألحق الشبه بالشبه. الشريعة جاءت متماثلات على يخرج من هذا قاعدة نستنبط من النصوص كلها بوجوب سد الذريعة في هذا. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة
سنون خداعة يؤتمن فيها الكاذب، يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. أي سفه أعظم من أن يخرج زوجه أمام الناس نعم حاسرة عن وجهها تتكلم ويقول هذه وسيلة لأبرز الناس أن هذا جائز، ومن أنت حتى يكون عندك عنده ومرجعية في ذلك؟ إنما أبرزوك أهل الفتنة من أهل العلمنة والليبرالية الذين يريدون الفساد في البلاد. نعم فليرقبوا حينئذ قول الله تعالى: فصب الله عليهم سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. قال: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فالآن قد جرأت الناس على المحارم وعلى الحرمات، وحينئذ كل واحد يقول: مدام هذا شيخ خرج زوجته تتكلم مساحيق، إذا كيف أنا؟ وإذا به يعرف زوجته على زملائه وتحدث الفواحش والاختلاط والفتن، ولا سيما ويبيح الاختلاط عياذا بالله، ولا يرى بسد الذريعة، ويقول للناس: لا بأس أن تصلوا في بيوتكم، لا يجب ذهاب صلاة الجماعة، وهكذا يريد أن يخرج جيلا منحلا لا ينظر إلى دلة ولا سد ذرائع، إنما يبتغي هواه. نسأل الله يعافينا وإياكم من بلاء الفتن ما ظهر من البطن، ونلقاكم إن شاء الله لعله يكون أول لقاء لسفرة عارضة، أول لقاء في شرح صحيح مسلم وشرح صحيح إيش الترمذي يوم الثلاثاء، وذلك لسفر عارض. اللهم ثبتنا بالقول الثالث في الدنيا وفي الآخرة. اللهم احسن ختامنا واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.